بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي. قال أبو حنيفة ومالك: يغسل من بولهما كسائر النجاسات. وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء، في أصح روايتين عنه. وقيل طاهر. الآن مسألة بول الصبي الذي لم يطعم والتفريق بينه وبين الجارية البنت الصغيرة، جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما جاء في صحيح مسلم في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الصبي، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الصبي. وجاء كذلك في الصحيحين عن عائشة أن طفلا جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في حجره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: هاتي ماء، فأخذ ماء فأتبعه أو رش، جاء في رواية رشه. وجاء كذلك في حديث أم الفضل أو غيرها أن صبيا بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أغسل ثوبك، قال: لا، أتني بماء، فجاء بماء فأتبعه إياه. فأيضا جاء في حديث أبي السمح في السنن وهو حديث صحيح، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرش من بول الذكر الرضيع ويغسل من بول الجارية، يرش من بول الذكر الرضيع ويغسل من بول الجارية. فهذه الأحاديث كلها تبين أن الفرق بين الطفل الرضيع الذي لم يطعم، والمراد لم يطعم أي لم يأكل الطعام بعد، معنى الطعام ليس معنى الطعام المعتاد. أما مثلا الأشياء التي قد تعطى للطفل كالعسل مثلا أو التمر أو شيء من الأشياء الحلوة هذه التي تعطى للطفل، هذا لا يدخل في هذا الباب. وإنما قال العلماء أن الذي لم يطعم أن يكون مصدر طعامه الحليب، مصدر طعامه حليب أمه. وهل يدخل في ذلك حليب غير أمه؟ قال بعضهم أيضا كذلك يدخل ما دام أنه في الرضاعة. فهنا إذا لم يكن اعتماده على الطعام فيكون هذا بوله يرش عليه كما جاء في الأحاديث ويتبع بالماء. وهذا قول الشافعي رحمه الله في التفريق بين الذكر والأنثى كما جاء في حديث علي وجاء في حديث أبي السمع، التفريق بين الذكر والأنثى. وجاء عن أبي حنيفة ومالك أنه يغسل من بولهما، معنى بعدم التفريق، مثل أي نجاسة، أنه يغسل بول الذكر الرضيع مثل أي نجاسة. وجاء عن أحمد أنه يغمر بالماء، يغمر بالماء. وفي رواية مثل الشافعي أنه يرش، أنه كذلك يرش. وأما رواية أنه طاهر فالظاهر أنها غير صحيحة، رواية أنه غير طاهر الظاهر أنها ليست صحيحة، ونقلها بعض الناس ونسبها بعضهم إلى مالك وبعضهم إلى الشافعي، ونفى ذلك ابن عبد البر كذلك النووي في المجموع، نفوا أن يكون هذا صحيح عن مالك أو عن الشافعي، ونسبها بعضهم إلى أحمد، والظاهر أيضا أنها ليست صحيحة، أي أنه القول بالطهارة، بل بعضهم نقل الإجماع على أنه نجس لكن خفف في طهارته، أنا بول الذكر الرضيع نجس يعتبر لكن خفف في طهارته، مثل المذي عند الحنابلة، مثل المذي، تطهير المذي عند الحنابلة مخفف، فقال اعتمد الإمام أحمد على حديث سهل بن أبي ابن حنيف لما قال: كنت أجد عناء من المذي وكنت أغتسل حتى تشقق ظهري في البرد. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: إنما يكفيك الوضوء. قال: وما أصاب الثوب؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فترشه. أنا يأخذ كف من ماء ويرش المكان الذي أصابه الثوب. وهذا أيضا في الطفل خففت طهارته، بل الصحيح أن الطفل كما قال الشافعي وغيره أنه يأخذ ماء ويرش مكان الذي أصابه البول إذا كان ذكرا رضيعا. وأما إن كانت امرأة، أقصد إن كانت جارية صغيرة، فلا فرق بينها وبين بول الكبير، معنى يغسل يغسل حتى يزال هذه النجاسة. معنى الأصل هو الغسل، معنى يغسل يصب عليه الماء حتى تخرج هذه النجاسة. فإن مثلا عصره عصر المكان فهذا من باب زيادة الإنقاء، زيادة الإنقاء في تطهير الثوب، في تطهير الثوب. فخلاصة المسألة أو ما جاء في هذه الأحاديث الصحيح هو قول الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد أنه يرش من بول الذكر الرضيع ويغسل من بول الجارية إذا أصابت ثوبا أو مكانا، وسواء كان هذا البول في أرض أو في ثوب، لأن بعض أهل المذاهب يفرقون بين الأرض وبين الثوب مثل الحنفية، فيقولون إذا كان في أرض رخوة يحفر ذلك المكان، يحفر ذلك المكان، وإن كان في أرض صلبة لا بأس، وإن كان في أرض هشة فإنه يدفع إليها الماء أو أنه يحفر ذلك المكان. وهذا كلام غير صحيح، جاءت روايات في هذا لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه أصب على بول الأعرابي دلوا من ماء، سجل في ماء مملوء فصبه على بول الأعرابي. فخلاصة هذه المسألة أن بول الصبي الصغير يرش ويتبع به الماء، وأما إذا كانت جارية بنت فإنها يغسل بولها مثل بول الكبير. وذكر العلماء حكما في ذلك أو علل على لماذا فرق بين بول الكبير أو بول الذكر وبول الأنثى. فبعضهم يقول أن البول لأن الذكر تجد التعلق به أكثر كذا، وهذه تعليلات، لكن الأصل أنه يؤخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن عرفنا الحكمة من ذلك فبها، وإلا فالواجب هو اتباع ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان عرفنا حكمته أو لم نعرف، وهذا هو الاتباع الحقيقي. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذه المسألة، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق. الحمد لله رب العالمين.